الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الحديث الثاني في جامع العلوم والحكم، وقفنا عند قوله: ضعف الإيمان الباطن ينشأ عنه ضعف أعمال الجوارح الظاهرة. ولا ريب أنه متى ضعف الإيمان الباطن لازم منه ضعف أعمال الجوارح الظاهرة أيضا. لكن اسم الإيمان، الآن الإنسان لما إيمانه يضعف أعماله تضعف، لأنه الأعمال صادرة عن الإيمان نفسه يعني، ويقوى الإيمان تقوى الأعمال أيضا والحرص عليها. لكن اسم الإيمان ينفى عمن ترك شيئا من واجباته، كما في قول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني ما يصحش تقول أنه لا يؤمن وتنفي الإيمان إلا في شيء واجب، يعني ما ينفعش يكون الشيء ده مستحب، لأنه لا ينفى الإيمان إلا إنه فعلا انتفى الإيمان تماما أو انتفى واجب من واجباته. علشان كده أقل شيء في حكم ما ينفى عنه الإيمان إنه يكون واجب أو يكون ركن. فلما يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، معنى نفي الإيمان، فمعنى إن ده شيء لابد وفي أقل من هذا، خلي الزنا معروف، لكن مثلا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فده يدل على ان حب المرء لاخيه ما يحب لنفسه واجب، ما ينفعش يكون مستحب، لانه لو كان مستحب مش هيقول لا يؤمن، ما ينفيش الايمان. ده المقصود. ده المقصود لكن اسم الايمان ينفع عمن ترك شيئا من واجباته، ما ينفعش ينفع عمن ترك شيئا من مستحباته، كما في قول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقد اختلف اهل السنه وعليكم السلام هل يسمى مؤمنا ناقص الايمان او يقال ليس بمؤمن في الحالة دي، يعني الآن بالنسبة لمرتكب الكبيرة أو شيء من هذا القبيل، هل يسمى مؤمن ناقص الإيمان ولا يقال ليس بمؤمن؟ يعني تد الكلمة، وليس معناه أنه كافر، وليس معناه أنه كافر، لكنه مسلم على قولين وهما روايتان عن أحمد، يعني قول أنه يقال مؤمن ناقص الإيمان أو يقال مسلم وليس بمؤمن، لأن قالت العرب: أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالإسلام درجة أنزل، فمرتكب الكبيرة أو غيره أو الفاسق أو الفاجر أو شيء أو المكثر من المعاصي يقولون هو مسلم ولا يقال مؤمن، ولا يقال مؤمن. وأما اسم الإسلام فلن تفي بانتفاء بعض واجباته أو انتهاك بعض محرماته، وإنما ينفى بالإتيان بما ينفيه بالكلية. يبقى الآن نفي الإيمان قد ينفى حتى لو ما رحش الإيمان كله، ينفى بترك بعض الواجبات، لكن الإسلام لا ينفى إلا إذا راح كلية، يعني ما ينفعش يقال ليس بمسلم. ده ليس بمسلم معناه أنه كافر، لكن ليس بمؤمن مش معناه أنه كافر، لأنه ما بيقول له رسول مؤمن قال أو مسلم، والآية نفس الشيء ولكن قولوا أسلمنا. فالإسلام يعتبر درجة أنزل، وإنما ينفى بالإتيان بما ينفي بالكلية. ولا يعرف في شيء من السنة الصحيحة نفي الإسلام عمن ترك شيئا من واجباته، كما ينفى الإيمان عمن ترك شيئا من واجباته، وإن كان قد ورد إطلاق الكفر على فعل بعض المحرمات وإطلاق النفاق أيضا. واختلف العلماء هل يسمى مرتكب الكبائر كافرا كفرا أصغر أو منافقا النفاق الأصغر، ولا أعلم أن أحدا منهم أجاز إطلاق نفي اسم الإسلام عنه، إلا أنه روي عن ابن مسعود أنه قال: ما ترك الزكاة بمسلم، ويحتمل أنه كان يراه كافرا بذلك خارجا من الإسلام. يعني الخلاصة هو عند أهل السنة أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، يعني لم يخرج من الملة، لكن اختلفوا في تسميته. لكن هو الشيء يقول أنه لا يقال ليس بمسلم إلا للكافر. وأما قول ابن مسعود ما ترك الزكاة بمسلم، فلعله يرى فعلا أنه ليس بمسلم خالص يعني. تمام. قال: واختلف العلماء، وكذلك روي عن عمر في من تمكن من الحج ولم يحج أنهم ليسوا بمسلمين، والظاهر أنه كان يعتقد كفرهم، ولهذا أراد أن يضرب عليهم الجزية يقول: لم يدخلوا في الإسلام بعد فهم مستمرون على كتابيتهم. هذه مسألة ستأتي في بني الإسلام على خمس، اللي هي ترك الأركان هل يعد كفرا أم لا. ففي بعض العلماء يقول أنه كفر، وبعضهم يقول أنه ليس كفر، زي مسألة تارك الصلاة. يعني بعض العلماء يرى ان خلينا من تارك الصلاة جحودا او تارك الزكاة جحودا، ده متفق عليه ما فيهوش كلام، لكن الخلاف في من تركها تهاونا. ففي منهم من يكفره ومنهم من لا يكفره، لكن هو يناقش المسألة دي اللي هي ترك الأركان في حديث بني الإسلام على خمس. تمام. قال وكذلك روى عن عمر في من تمكن من الحج ولم يحج أنهم ليسوا مسلمين، الظاهر أنه كان يعتقد كفرهم ولهذا أراد أن يضرب عليهم الجزية، يقول لم يدخلوا في الإسلام بعد فهم مستمرون على كتابيتهم. وإذا تبين أن اسم الإسلام لا ينتفي إلا بوجود ما ينفيه ويخرج عن الملة بالكلية، فاسم الإسلام إذا أطلق أو اقترن به المدح دخل فيه الإيمان كله من التصديق وغيره، وكما سبق في حديث عمرو بن عبسة. وخرج النسائي من حديث عقبة بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فغارت على قوم فقال رجل منهم إني مسلم، فقتله رجل من السرية فنمي الحديث يعني رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا، فقال الرجل إنما قالها تعوذا من القتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أبى علي أن أقتل مؤمنا 3 مرات. يعني الآن هو في سرية وبعدين جاء هجموا على واحد فقال إني مسلم، فمع قتله الرجل قتله، فلما وصل الكلام إلى النبي غضب وسمام مؤمن يعني فجعل الإيمان الإسلام والإيمان، وانت عارفين أنه بيطلق أحدهما على الآخر عند عدم الاجتماع تمام، فهو دوكا قال إني مسلم، ولما جاء عند النبي قال إيه قال نهيت أن أبى علي أن أقتل مؤمنا فسمام مؤمن. فلولا أن الإسلام المطلق يدخل فيه الإيمان والتصديق بالأصول 5 لم يصر من قال أنا مسلم مؤمنا بمجرد هذا القول، لأنه شوفوا الآن لما أول واحد يدخل في الإسلام والإيمان هو يعتبر مسلم مؤمن لأنه لسه يطالب بالأعمال، بعد ما يبدأ يطالب بالأعمال نبدأ نفرق نقول هو مسلم وليس بمؤمن، لكن ده لسه إيه لسه قال أنا مسلم، فما نستطيع نقول انه ليس بمؤمن لانه ما ظهر منه شيء يعني، علشان كده سماه في الحديث مؤمن وهو قال انا مسلم، لان هنا سيتساوى الاسلام والايمان لانه لم يبقى بعد ما قال انه مسلم الا دقيقة قتل، فما بنش الفرق بين الاسلام والايمان. فلولا ان قال انا مسلم مؤمنا بمجرد هذا القول قد اخبر الله عن ملكة سبأ انها دخلت في الاسلام بهذه الكلمة، قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وأخبر عن يوسف عليه السلام أنه دعا بالموت على الإسلام، وهذا كله يدل على أن الإسلام المطلق يدخل فيه ما يدخل في الإيمان من التصديق. وفي سنن ابن ماجه عن علي بن حاتم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عدي أسلم تسلم، قلت وما الإسلام؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أني رسول الله وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها حلوها ومرها، فجاب له أشياء من حق الإيمان هذه. ليش؟ زي ما قلنا لأنه ما الإسلام لوحده هيدخل فيه الكل، فجاب له الإيمان بالقضاء والقدر مع أن الإيمان بالقضاء والقدر هو من أركان الإيمان وليس من أركان الإسلام، لكن كما قلنا أنهم لما افترقوا يدخل كل واحد منهم في الآخر. قال فهذا نص في أن الإيمان بالقدر من الإسلام. ثم إن الشهادتين من خصال الإسلام بغير نزاع، وليس المراد الإتيان بلفظهما دون التصديق بهما، فعلم أن التصديق بهما داخل في الإسلام، وقد فسر الإسلام المذكور في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام بالتوحيد والتصديق طائفة من السلف منهم محمد ابن جعفر ابن الزبير، تفاضل تصديق القلوب. وأما إذا نفي الإيمان عن أحد وأثبت له الإسلام كالأعراب الذين أخبر الله عنهم فإنه ينتفي رسوخ الإيمان في القلب وتثبت لهم المشاركة في أعمال الإسلام الظاهرة مع نوع إيمان يصحح لهم العمل، إذ لولا هذا القدر مع الإيمان لم يكونوا مسلمين. يعني هو لما قال لهم ولكن قولوا أسلمنا ليس معنى ان هم ليس عندهم ايمان مطلقا، لان لابد يكون عنده ايمان والا هيبقى كافر يعني، بس كل ما فيها انه ايه انه لم ياتي بالاعمال اللي هي مناسبه لوصف المؤمن. لكن الايمان اللي هو الاعتقاد الباطن لا يمكن ان يتصور الاسلام مع خلوه من الايه من الايمان، يعني ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الاشياء دي لو 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 كفر بها مش هيبقى فيه اسلام ولا ايمان، لكن درجة التصديق بها هي اللي بتختلف. يعني أنت الآن كلنا بنؤمن بالله، لكن في إنسان قوة يقينه واستحضاره لأمر الله بيجعله يبعد عن المعاصي، فده درجة معينة، ولكن كلهم مشتركين في الإيه لا بد أن يشتركوا في إيه في الإيمان نفسه، ولا بد أن يوجد أصله. أما إذا فرضنا أن أصله غير موجود فلا يمكن أن يتصور أنه مسلم، يعني لأنه كيف ما فيش أصل الإيمان بالله وما يعرفش الله وكيف يكون مسلم، لأن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، طب لو كذب بهؤلاء يبقى لا في إسلام ولا في إيمان. لكن هذه الأشياء يؤمن بها كل مسلم لكن درجتها تختلف، وعليكم السلام ورحمة الله. ودرجة اليقين بها يختلف، وبالتالي يتفاوت الناس في درجات الإيمان. ومن هنا هيتكلم هو على مسألة مراتب الإيمان وزيادة الإيمان ونقصانه. وكلما ازداد الإنسان في الأعمال الصالحة زاد يقينه وزاد إيمانه، وبالتالي إيمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أعلى درجة، وبعدين من بعده حتى نصل إلى إيمان أقرب إلى يعني خلاص ممكن درجة ويخرج. يعني هي أصلا مراتب عالية جدا واسعة جدا، تبدأ ممكن نقول من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، تمام، وبعد الصحابة وغيرهم من الأئمة الكبار، وتنزل تنزل تنزل، وفي ناس في الوسط، في ناس نازل خالص لحد ما يبقى ما يشبه الخيط، يعني يتشال يخرج زي ما تقول على الايه، على الحدود، عاملة زي منطقة أعلاها هنا وأدناها هنا، تمام. فيبدأ الناس ينزلوا لحد ما نوصل يمكن لآخر واحد خلاص، ما دام معاه أصل الايه، يمكن لو زحزح شوية هيخرج ايه، هيخرج عن الإيمان ايه. ولذلك هم بيخشون على أصحاب الكبائر من الكفر، لأنه كثرة الكبائر وكلام زي كده تضعف الإيمان. فإما تلاقي مثلا ده بيزني ويشرب خمر ويفعل وكذا وكذا، وتوصل إيه في مجلس ولا شيء، ممكن يكفر، ممكن يجي كذا، قال ربك ده مش عاوزه، مش عارف الرسول ده، مش عارف إيش، خلاص خرج، دي الشعرة اللي كانت معه وكلام زي كده. هذا الكلام صعب على المؤمن اللي هو ملتزم للمسجد ومصلي ومتعبد وكلام زي كده، لكن ممكن يكون سهل على هذا بسبب ارتكاب الكبائر، لانها تضعف الايمان، تخليك الشعرة خلاص. فيجي موقف ولا غضب ولا شيء، قلنا الشعرة انقطعت. الثاني لانه ايمانه اقوى، مش بالسهولة لو غضب انه يقع في الكفر او شيء من هذا القبيل. قال اذ لولا هذا القدر مع الايمان لم يكونوا مسلمين، وانما نفى عنهم الإيمان لانتفاء ذوق حقائقه ونقص بعض واجباته. وهذا مبني على أن تصديق القائم بالقلوب متفاضل، وهذا هو الصحيح، وهو صح روايتين عن أحمد. فإن إيمان الصديقين الذين يتجلى الغيب لقلوبهم حتى يصير كأنه شهادة بحيث لا يقبل التشكيك ولا الارتياب، ليس كإيمان غيرهم ممن لم يبلغ هذه الدرجة بحيث لو شكك لدخله الشك. الصحابي يقول أني لأشم رائحة الجنة، يعني ده يدل على أنه اليقين بلغ به خلاص، أنه فعلا يكاد يشوف بعينه، يعني زي المستحضر للشيء. شوف أنت لما مثلا إيه، شوف منظر أو شيء يعني يفجعك، تبقى أنت في مكان تاني وشايف المنظر خلاص، يعني كأنه ليش، من شدة تأثيره على النفس. والإيمان نفس الشيء، من شدة تأثير الإيمان بالآخرة والجنة، المؤمن ممكن يبقى مستحضرها كأنه يقول لك إن أراها، لأنه حسه وعقله كله عندها. وبعدين عند غيره يضعف الإحساس. وبقدر الاستحضار ده وبقدر الحضور، حضور الإيمان ومعالمه في القلب، تجد الإنسان يترك المعاصي، لأنه كأنه شايف. أنت الآن لو تصورت نفسك شايف الجنة وشايف النار وكذا، وبتعرض عليك معصية، مش هتقترب منها. طيب المنظر أصبح باهت، يضعف، يبهت 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 لحد ما يعني يكاد لا يتذكر، يعني خلاص مش عايش مع الايه، مع تلك المعاني. فالإيمان ايه، الإيمان ضعيف بسهولة، مجرد ما تعرض عليه معصية بيدخل ايه، بيدخل فيها وخلاص. قال بحيث ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة الإحسان أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، وهذا لا يحصل لعموم المؤمنين، ودي أيضا مرتبة يعتبروها ثالثة. يبقى الآن معنا مرتبة الإسلام، مرتبة الإيمان، وبعدين مرتبة الإحسان بقى، تعالى عبد الله كأنك تراه خلاص، كأنه أمامك، وإن ما استطعت تلك المرتبة هتستحضر إن وراك، فدي مرتبة أنزل شوي. قال ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة الإحسان أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، وهذا لا يحصل لعموم المؤمنين. ومن هنا قال بعضهم ما فضلهم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في صبره. يعني ايوه، يعني اليقين الشديد اللي ملأ قلبه يقصد كده، وبعضهم يجعله من كلام النبي، لكن ما يصح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل ابن عمر هل كانت الصحابة يضحكون، فقال نعم، والإيمان في قلوبهم أمثال الجبال. اي يعني مش بيضحكوا من فراغ، يعني ان هم بيضحكوا نعم، لكن ده لا ينافي قوة الإيمان في قلوبهم. فأين هذا ممن الإيمان في قلبه يزن ذرة أو شعيرة، فالذين يخرجون من أهل التوحيد من النار، فهؤلاء يصح أن يقال لهم لم يدخل الإيمان في قلوبهم لضعفه عندهم. الاختلاف في المسميات، أول اختلاف وقع في هذه الأمة. قال وهذه المسائل، أعني مسائل هي على فكرة مسائل الإيمان والإسلام من المسائل الخطيرة اللي وقع فيها اختلاف وأدى إلى انشقاق. لأنه شوف الخوارج مشكلتهم كانت إيش؟ كانت في تلك المسميات. لما جي صعب عليهم أنه جي قال لك طيب احنا معانا مسلم تمام ومعانا كافر، طيب طب اللي بيرتكب المعاصي ده نعمل فيه ايش؟ فرجعوا قالوا ده كافر تمام، فكفروا الايه؟ كفروا اصحاب الكبائر واعتبروهم يعني كفار ليسوا مسلمين. جاء المعتزلة احتاروا قالوا طيب معانا مسلم ومعانا كافر، طب واللي بيعمل معاصي ده ومرتكب الكبير نحطه فين؟ اخترعوا حاجة اسمها مرتبة بين المرتبتين، له مؤمن ولا كافر. طب في النتيجة النهائية يروح فين في الآخرة؟ قالوا يدخل النار. طب ما النتيجة واحدة، ما يبقى كافر. يعني فالقضية دي شغلت الناس لأنها تتعلق بالإيمان وتتعلق بالإسلام، تنازعوها وأدت إلى انقسام الفرق، يعني أدت إلى الخوارج والمعتزلة وغيرهم تمام، إلى ظهور تلك الفرق لأنهم خالفوا في معرفة الإيمان والإسلام. وهي ما زالت حتى الآن مسببة مشاكل في مسألة، يقول لك ده مثلا إيه؟ ده تكفير، هؤلاء تكفيريون، مثلا اللي هم التكفير والهجرة غيرهم، فرق ما زالت تظهر لها مشاكل في قضايا الإيمان تمام. إنه هل المسلم، لأن أشكل عليهم مسألة إنه إزاي يكون مؤمن أو مسلم ويرتكب معاصي تصل إلى حد الكبائر، إنه يروح يشرب خمر أو يزني، فيقول لك ده إزاي ده يكون مسلم؟ وبعدين أشكلت عليهم بعض الأحاديث، لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن، فيقول لك نفى عنه. فهل هنا نفى عنه الإيمان كلية ولا نفى عنه كمال الإيمان أو واجبات الإيمان؟ هذه القضية اللي عملت إشكالات، علشان كده ظهر الخلاف فيها بدري وما زال الخلاف فيها موجودا بين الأمة. قال: وهذه المسائل، يعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق، مسائل عظيمة جدا، فإن الله علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار، والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة، وهو خلاف الخوارج للصحابة حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية وأدخلوهم في دائرة الكفر وعاملوهم معاملة الكفار واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم، ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين، ثم حدث خلاف المرجئة وقولهم إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان. شو إزاي يعني أصبحت يعني الأقوال، بدأ الخوارج قال لك لا ده على طول كافر، المرتكب الكبيرة كافر، وبعدين رجعوا أصبحوا حتى يكفرون بالمعصية، وبالتالي كفروا حتى الصحابة وكفروا علي بن أبي طالب لما خرجوا إيه؟ لما خرجوا عليه قالوا له، لما رفعوا المصحف قالوا حكم كتاب الله، طيب حكم، قالوا أنت حكمت الرجال في دين الله. طب هو المصحف ما بيحكمش بنفسه، احنا بنجيب مثلا الناس يحكموا بنا بكتاب الله، قالوا لا انت حكمت الرجال في كتاب الله، وخرجوا عليه تمام، واجتمعوا وحاربهم بعد ايه؟ بعد كده هؤلاء الخوارج وحدهم اللي يسموهم الحرورية. جاء بعد فترة في ايام التابعين ظهرت عمرو بن عبيد وغيره المعتزلة، اختاروا حكاية المنزلة بين المنزلتين، جاء عكسها عكس الخوارج المرجئة يقولوا ايه؟ ان لا يضر مع الايمان معصيه، يعني ما مهما عمل الايمان شيء ثابت لا يتغير، كما لا ينفع، يقول لك كما لا ينفع مع الكفر طاعه، ويقول لك مش الكافر الان لو عمل طاعه ما تدخلهوش الجنه، فيرجع يقول لك كذلك لا يضر مع الايمان معصيه. فعملوا عكس الخوارج، خلوا الايه؟ ان المؤمن ده ايمانه ثابت ويرتكب ما ارتكب من المعاصي ما يتغيرش ايمانه ولا يضر. دول عكس الخوارج، الخوارج قال لك لا ده اول ما يرتكب كذا ده خارج من الاسلام، الثاني قال لك لا ده ولا يرتكب الكبائر ايمانه زي ايمان جبريل وميكائيل، يقول لك ايماننا كايمان جبريل وميكائيل او ايمان هذا الفاسق العاصي المرتكب الكبائر، فده عكس، الخوارج في طرف ودول في طرف والمعتزله خدوا في الوسط. قال: وقد صنف العلماء قديما وحديثا في هذه المسائل تصنيف متعدده، ومن صنف في الايمان من ائمه السلف الإمام أحمد وأبو عبيد القاسم السلام وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن أكلم الطوسي، وكثرت فيه التصانيف بعدهم من جميع الطوائف. فقد ذكرنا ها هنا نكتة جامعة لأصول كثيرة من هذه المسائل والاختلاف فيها، وفيه إن شاء الله كفاية. تجد في كتب السلف كتب كثيرة باسم الإيمان، الإيمان لأبي عبيد القاسم الإيمان، ومن أشهرها كتاب الإيمان لابن تيمية الإيمان الكبير، مجلد كبير ناقش فيه تلك القضايا كلها، وجاب كلام الخوارج وكلام المعتزلة وكلام المرجع وكلام أهل السنة ورد عليهم، بس هو يمكن في صعوبة شوية لأنه يعني نقاش في العمق يعني، لكنه من أحسن من تكلم في المسألة من المتأخرين. فصل: شمول معاني الإسلام والإيمان لكل شيء. قد تقدم أن الأعمال تدخل في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان أيضا، وذكرنا ما يدخل في ذلك من أعمال جوارح الظاهرة، ويدخل في مسماها أيضا أعمال جوارح الباطنة. فيدخل في أعمال الإسلام إخلاص الدين لله والنصح له والعباد وسلامة القلب لهم من الغش والحسد والحقد وتوابع ذلك من أنواع الأذى. ويدخل في مسمى الإيمان وجل القلوب من ذكر الله وخشوعها، يعني الشيء دخل الأعمال الظاهرة والباطنة زي ما قلنا أن الإسلام لوحده يدخل فيه الكل، والإيمان لوحده يدخل فيه الإيه؟ الظاهر والباطن أيضا. عند سماع ذكره وكتابه وزيادة الإيمان بذلك وتحقيق التوكل على الله وخوف الله سرا وعلانية والرضا بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله، واختيار تلف النفوس بأعظم أنواع الآلام على الكفر، واستشعار قرب الله من العبد ودوام استحضاره، وإيثار محبة الله ورسوله على محبة ما سواهما، والمحبة في الله والبغض في الله، والعطاء له والمنع له، وأن يكون جميع الحركات والسكنات له، وسماحة النفوس بالطاعة المالية والبدنية، والاستبشار بعمل الحسنات والفرح بها والمساء بعمل السيئات والحزن عليها، وإيثار المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وأموالهم، وكثرة الحياء وحسن الخلق ومحبة ما يحبه لنفسه لإخوانه المؤمنين، ومواساة المؤمنين خصوصا الجيران، ومعاضدة المؤمنين ومناصرتهم والحزن بما يحزنهم. النصوص الدالة على شمولية الإيمان والإسلام للأقوال والأعمال، ولنذكر بعض النصوص الواردة في ذلك. فأما ما ورد في دخوله في اسم الإسلام ففي مسند الإمام أحمد والنسائي عن معاوية بن حيدة قال: قلت يا رسول الله بالذي بعثك بالحق، ما الذي بعثك الله، ما الذي بعثك به؟ قال: الإسلام. قلت: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، وأن توجه وجهك إلى الله، وتصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. وفي رواية له قلت: وما آية الإسلام؟ إيش علامته؟ قال: أن تقول أسلمت وجهي لله، وتخليته، أي تخليت عن كل ما سواه، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وكل مسلم على مسلم حرام، أي مال ودمه. وفي السنن عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته بالخيف من منى: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فأخبر أن هذه الثلاث الخصال تنفي الغل عن قلب المسلم. وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم وأخو المسلم فلا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فدي كلها تدل على دخول الأعمال في الإسلام. النصوص الدالة على دخول العمل في اسم الإيمان. وأما ما ورد في دخوله في اسم الإيمان فمثل قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. وقوله: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، الخشوع جعله، وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقوله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فجعل التوكل والإيه، وهذا كل من الإيمان. وقوله: على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. والرضا بربوبية الله يتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له، وبالرضا بتدبيره للعبد واختياره له. والرضا بالإسلام دينا يقتضي اختياره على سائر الأديان. والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا يقتضي الرضا بجميع ما جاء به من عند الله وقبول ذلك بالتسليم والانشراح، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر، بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وفي رواية وجد بهن طعم الإيمان، وفي بعض الروايات طعم الإيمان وحلاوته. وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي رواية من أهله وماله والناس أجمعين. كيف يعلم المرء أنه مؤمن؟ وفي مسند الإمام أحمد عن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحترق في النار أحب إليك من أن تشرك بالله، وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله. فإذا كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك كما دخل حب الماء للظمآن في اليوم القائظ. قلت يا رسول الله كيف لي بأن أعلم أني مؤمن؟ قال ما من أمتي أو هذه الأمة عبد يعمل حسنة فيعلم أنها حسنة وأن الله عز وجل جازيه بها خيرا، ولا يعمل سيئة فيعلم أنها سيئة ويستغفر الله منها ويعلم أنه لا يغفرها إلا هو إلا وهو مؤمن. يعني من علامات الإيمان إن الإنسان يعمل الحسنة ويعرف أنها حسنة ويفرح بها، ولو وقع في سيئة يعرف أنها سيئة ويندم عليها ويعرف أنه له رب هيحاسبه عليها. ده نفس، ولذلك الألم اللي بيقع في قلب الإنسان لما يقع في معصية ده شيء جيد، يعني شيء جيد لأنه دليل على الإيه؟ دليل على الإيمان. يعني في واحد بيقول لي في واحد يعني ظالم، فظلم واحد فجاء يقول له بس ما تدعيش علي ما تدعيش علي، فده يدل على انه يعني لانه عارف ان الدعاء يعني هو هيدعو منه هيدعو الله، فعارف ان في اخره وفي دعاء وان في عقوبه وفي كذا. فقلت له ده جيد، يعني ان ايه ان هو لو ما خافش من الدعاء يبقى ده يدل على برود القلب وضعف الايه وضعف الايمان. كونه حتى مع كونه ظالما يخشى من الدعاء ويجي يسد فمه ويقول له بس لا تدعيش علي لا تدعيش علي، ده معناه ان عارف انه له رب يعني. لكن الثاني ممكن يقول لك بس ما يهمنيش، زي ما حكوا في كتب الادب يعني ان ايه امرأة ظلمها رجل فحبس ابنها، فجاءت يعني رجاء ان تفرج عن ابني تطلقه كذا، قال لها ابدا، قالت خلاص هندعو عليك، قال بس اختاري ثلث الليل الاخير يعني هو تمام سخرية تمام. فدعت عليه ما مر اسبوع الا وهو مصلوب امام بابه يعني مربوط تمام، الوالي او الحاكم عزله وجاء والي جديد وربطه بيعذبه، فمرت عليه قالت له جزاك الله خيرا نصحتنا فنفعتنا يعني النصيحة تمام. فده شوف انا اعتقد ان الله سبحانه وتعالى فعل في هذا يمكن ليس بسبب دعاء المرأة بقدر ما السخرية من الدعاء، لكن لو خاف من الدعاء قال بس لا تدعيش علي لعل الله سبحانه وتعالى كان حافظ عليه ايه حافظ عليه ملكه او ايه او ولايته. قال وفي المسند وغيره عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سرته حسنته وساءته سيئة فهم، لأنه حاسس يعني يفرح بيها والتانية يزعل يقول أنا ليش كده سيء أنا ليش كده ما مانش مستقيم ليش عملت كده، فالكلام ده معناه أنه عنده إيه عنده إيمان يعني. وفي مسند بقي بن مخلد عن رجل سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صريح الإيمان إذا أسأت أو ظلمت أحدا عبدك أو أمتك أو أحدا من الناس صمت أو تصدقت، وإذا أحسنت استبشرت. ما هو ما صام إلا وتصدق لأنه حاسس أنه عمل مشكلة وأنه سيحاسب، ده يدل على أن القلب فيه حياة، حياة القلب مهمة. أن الإنسان يبورد ده علامة وحشة، يعني إيه يعني ما تفرقش معه يظلم يعمل معصية بتاع ما خلاص ما عادتش تؤلمه، ده يدل على أن القلب ميت. لكن لما يكون الإنسان ما زال ما تنغزه بدبوس ولا شيء بيشد رجله حتى يشوف لما بيكون في غيبوبة بيطمئنوا عليه، يقول لك شوف الطبيب حتى يقول لك شوف شد رجله الحمد لله، لانه لو ما شدش رجله انه خلاص انه مات موت سريري او خلاص الدماغ تمام. ففي حالات بتبقى شبيهه بكده يعني بيبقى ايه بيبقى حالته الايمانيه ضعيفه جدا يعني، بس برضه ما زال يخاف يعني ايه ما تيجي تقول له هدوا عليك يقول لك بس خلاص خد، مع انه مجرم وظالم وكذا مش عارف، ده معناه انه الدبوس ما زال بايه ما زال بيشكه، فمعناه ان في خير. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، ثم الذي إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل. دي أصناف بتختلف الإيمان. وفيها أيضا عن عمرو بن عبسة قال: قال قلت يا رسول الله ما الإسلام؟ قال طيب الكلام وإطعام الطعام. قلت ما الإيمان؟ قال الصبر والسماح. أن كل دي أجزاء من الإيمان يا أخواني. تلاحظوا النبي يسأل في حديث فيجيب لك شيء، في حديث زاني يجيب لك شيء، لأنها كلها هي مركبات الإيمان. بس كأنه يعني يتلمح أو ربما بالوحي أن فلان ده محتاج إلى كذا. الآن شعب الإيمان كثيرة، لكن مثلا أنت جيت سألت النبي، فالنبي يعرف أنك محتاج إلى الصبر، فتقول له ما الإيمان؟ فيقول لك الصبر والسماح. لعل أنت عندك مشكلة في الصبر والسماح. واحد تاني يقول له ما الإيمان؟ فيقول له إطعام الطعام. لعله عنده مشكلة في إطعام الطعام، ولعله أنه بيدي في كل حديث شيء علشان في النهاية يجمعوهم، يجمعوهم لأنها شعب الإيمان. وعلشان كده جاء البياقي وجاء بعض العلماء ألفوا كتب سموها شعب الإيمان. شعب الإيمان البياقي كتاب كبير حاول هو يجمع فيه هذه الأشياء، مش الإيمان 70 شعبة. فيأتوا يقول لك إطعام الطعام شعبة، إزالة إماطة الأذى عن الطريق شعبة، لا إله إلا الله شعبة، الصلاة شعبة، الصيام شعبة. فالعلماء يحاولون، لأن النبي لم يذكر الشعب واحدة واحدة، يعني ما قالش الإيمان 70 شعبة عدوا معايا 1-2 وداها كلها، لا، ده يجي كما إيه، كما في حديث شعب وهنا شعب، وقد يأتي في القرآن. فالعلماء يجتهدون في جمع إيه تلك الشعب، بحيث أن هذه كأنها هي مجموع الإيمان ومجموع الإسلام. قال قلت أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قلت أي الإيمان أفضل؟ قال خلق حسن. وقد فسر الحسن البصري الصبر والسماحة فقال هو الصبر عن محارم الله والسماحة بأداء فرائض الله عز وجل. وفي الترمذي وغيره عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. يبقى حسن الخلق من الإيمان. وخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة. وخرج البزار في مسنده من حديث، وهذا من رحمة الله، لأنه شعب الإيمان متعددة. الناس بعض الأحيان يميلوا إلى شعب معينة، لو كانت شعبة واحدة وما تملش إليها النفس تبقى مشكلة. لكن مثلا الأبواب الإيمان مختلفة، فتجد واحد مثلا يكثر من الحج والعمرة، واحد تاني يكثر من إطعام المساكين، واحد تاني يعيل الأيتام، واحد تاني حسن الخلق، واحد تاني يبذل جاهه ويساعد الناس. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى ان ايه، ان الابواب والشعب متعددة. ليش؟ لان النفوس ميولها بتختلف. فانت ممكن تجد نفسك في ميول لاطعام المساكين، في ميول للصيام، في ميول للصلاة، في ميول لايه لكذا. فقد يكون ده بابا تدخل منه الايه، تدخل منه الجنة. يعني لو جعلت بابا واحدا هيصبح ضيقا على الناس، ما يستطيعش كلهم يدخلوا منه. وفي الترمذي وخرج البزار في مسنده من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده بأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام، وذكر الحديث. وفي آخره فقال رجل وما تزكية المرء نفسه يا رسول الله؟ قال أن يعلم أن الله معه حيث كان. وخرج أبو داود أول الحديث دون آخره. وخرج الطبراني من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت، المراقبة يعني. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء من الإيمان وشعبة. وخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما المؤمن كالجمل الأنف حيث ما قيدا قاد. الأنف اللي هو متركب له شيء في أنفه، يعني شده للطاعة ينقاد، تقول له اتق الله يتق الله، مش حرون. وقال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي رواية المسلم المؤمنون كرجل واحد. وفي رواية له أيضا المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وفي مسند الإمام أحمد عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن في أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن، يعني ينصحه. المؤمن أخو المؤمن، يكف عنه ضيعته، يعني ما يفوته، ويحوطه من ورائه ويسنده. وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي صحيح البخاري عن أبي شريح الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من ذاك يا رسول الله؟ قال: من لا يؤمن جاره بوائقه، يعني مصيبه. وخرج الحاكم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث سهل بن معاذ الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله. زاد الإمام أحمد: وأنكر لله، أي أنكر المنكر. عندك إيش؟ وإيش؟ لا وأنكر، عندي قلب الحاشية في ألف وأنكح، صح؟ دي كأنها إيه نسخة أخرى، بس يبدو الرواية وأنكر، لأن أنكح الله يعني بعيدة شوية، لكن أنكر الله يعني أنكر المنكر يعني. فقد استكمل إيمانه. وفي رواية الإمام أحمد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان فقال: أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله. فقال: وماذا يا رسول الله؟ قال: أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. وفي رواية له: أن تقول خيرا أو تصمت. وفي هذا الحديث أن كثرة ذكر الله من أفضل الإيمان. وخرج أيضا من حديث عمرو بن الجموح أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يستحق العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية من الله تعالى. وخرج أيضا من حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. لأنها صعبة، مسألة الحب في الله والبغض في الله صعبة، الناس بيحبوا علشان المصالح، فعلشان تحب فلان لأنه مطيع لله ولأنه فيه خير، وتبغض فلان لأنه فيه شر، دي مسألة صعبة بتكون من الإيمانيات العالية. عامة الناس بيحب ده لأنه مصلحته معاه أو لأنه ده قريبه، وبيبغض ده لأنه ما بيدلوش مصلحته حتى لو كان إيه مؤمن تقي، تمام؟ فالمسألة لذلك المسألة دي إيه عالية، فبتأتي في إيه لما ينمو إيمان الإنسان. وقال ابن عباس: أحب في الله وأبغض في الله ووالي في الله وعادي في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. لن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، خرجه ابن جرير الطبري ومحمد بن نصر المروزي. الإحسان. وأما الإحسان فقد جاء ذكره في القرآن في مواضع، تارة مقرونا بالإيمان، وتارة مقرونا بالإسلام، وتارة مقرونا بالتقوى أو بالعمل. فالمقرون بالإيمان كقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، فدرج بعد التقوى، والله يحب المحسنين. وكقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. والمقرون بالإسلام كقوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. وكقوله تعالى: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. والمقرون بالتقوى كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقد يذكر مفردا كقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى، أي لهم الحسنى وهي الجنة، وزيادة فسرت بالنظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة. وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، كأن يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عيانا في الآخرة. وعكس هذا ما أخبر الله تعالى به عن جزاء الكفار في الآخرة: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وجعل ذلك جزاء لحالهم في الدنيا، لأنهم حجبوا أنفسهم عن الله عز وجل في الدنيا، فكان جزاؤه أن يحجبهم الله. وأما المؤمن المراقب لله اللي دايما ناظر إلى الله سبحانه وتعالى بعين بصيرته، فمستحق أن يريه الله سبحانه وتعالى نفسه يوم القيامة أن يراه ببصره. قال: وعكس هذا ما أخبر الله تعالى به عن جزاء الكفار في الآخرة، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وجعل ذلك جزاء لحالهم في الدنيا، وهو تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت قلوبهم. كلا برانة، يعني الران اللي هو المعاصي تغطي على القلوب فتعميها، حتى حجبت عن معرفة ومراقبته في الدنيا، فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة، أن تعبد الله كأنك تراه. فقوله صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه إلى آخره، يشير إلى أن العبد يعبد الله على هذه الصفة، ويستحضر قربه، وأنه بين يديه كأنه يراه، وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، كما جاء في رواية أبي هريرة أن تخشى الله كأنك تراه. ويوجب أيضا النصح في العبادة، النصح في العبادة يعني إخلاصها، يعني أنك تعملها سوى، لأنك أنت لو متصور أنك بتصلي وأنت بين يدي الله عز وجل وأنت مستحضر لهذه المراقبة فهتتقنها، هتخليها تمام، يعني مش هتستعجل وتعمل، لأن أنت يعني إيه شاعر بوجوده سبحانه وتعالى، شاعر بمراقبته كأنك في حضرته، فدي بتدي مراقبة وتدي خوف، ده معنى. ويجب أيضا النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وكمالها، وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه بهذه الوصية، كما روى إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن أبي الذر قال أوصاني خليلي أن أخشى الله كأني أراه، فإن لم أكن أراه فإنه يراني. وروي عن ابن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي، يعني مسكني، وقال اعبد الله كأنك تراه، خرجه النسائي. ويروى من حديث زيد بن أرقم مرفوعا وموقوفا كن كأنك ترى الله فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وخرج الطبراني من حديث أنس أن رجلا قال يا رسول الله حدثني بحديث واجعله موجزة، فقال صل صلاة مودع كأنك إن كنت لا تراه فإنه لا يراك. تمام، صل صلاة مودع على أساس إن كأنك هتموت، فشوف لما يقول لك دي آخر صلاة أكيد هتتقنها وتحسنها. خلي واحد مثلا بيقولوا له إيه هنعدمك الآن خلاص وبيستعد للإعدام ويصلي ركعتين، هيصليها أحسن ما يكون ويدعو بأشد ما يكون من الخشوع. وفي حديث حارثة المشهور وقد روي من وجوه مرسلة وروي متصلا والمرسل أصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال انظر ما تقول، يعني أنت بتقول أصبحت مؤمنا حقا، تأمل، أنت بتقول كلام خطير، انظر ما تقول فإن لكل قول حقيقة، يعني له دليل لكل قول حقيقة، يعني أنت بتدعي دعوة ضخمة، إيش علامتها؟ قال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزة، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة كيف يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار كيف تعاون يصوتوا يعني فيها. قال أبصرت فالزم، عبد نور الله الإيمان في قلبه، وإن كان ضعيف الحديث. ويروى من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى رجلا فقال له استحي من الله استحياءك من رجلين من صالح عشيرتك لا يفارقانك، يعني تصور ان اثنين من اصلح الناس يعني ماشيين معك، فكيف هتكون؟ تيجي تعمل معصية هتستحي، تيجي تعمل حاجة مش مناسبة هتستحي، ده وهم بشر، فكيف والله سبحانه وتعالى يراقبك؟ ويروى عن معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم وصى رجلا لما بعثه الى اليمن فقال استحي من الله كما تستحي رجلا ذا هيبة من اهلك. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كشف العورة خاليا فقال الله أحق أن يستحي منه، يعني واحد يكون لوحده ويكشف عورته يقول يعني ليس مناسبا للحياة، استحي من الله سبحانه وتعالى، يعني يقول أنا لوحدي ما حدش شايفني في غرفة نومي أو شيء، ينام عريان يعني تماما، لا يعني ينبغي أن إيه يستر عورته لأن في ملائكة. ووصى أبو الدرداء رجلا فقال أعبد الله كأنك تراه، أعبد الله كأنك تراه. وخطب عروة بن الزبير إلى ابن عمر ابنته وهما في الطواف فلم يجبه، يعني هم ماشيين في الطواف فعروة بيكلمه أنه يتزوج بنته فكأنه ما ردش عليه لأنه مش مناسب. ثم لقيه بعد ذلك فاعتذر إليه وقال كنا في الطواف نتخيل الله بين أعيننا، أخرجه أبو نعيم وغيره. فعروة بيكلمه زواج ومش زواج فسكت، قال يا أخي أنا في الطواف بتخيل أن بين يدي الله، بتخيل أن واقف بين يدي الله وأنت جاي تكلمني في الزواج. قوله فإن لم تكن تراه فإنه راك، قيل إنه تعليل للأول فإن العبد إذا أمر بمراقبة الله في العبادة واستحضار قربه من عبده حتى كأن العبد يراه فإنه قد يشق ذلك عليه فيستعين على ذلك بإيمانه بأن الله يراه واطلع على سره وعلى نيته وباطنه وظاهره لا يخفى عليه شيء من أمره. فإذا حقق هذا المقام سهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني وهو دوام التحديق بالبصيرة إلى قرب الله من عبده ومعيته حتى كأنه يراه. وقيل بل هو إشارة إلى أن من شق عليه أن يعبد الله كأنه يراه ينزل إلى المرتبة اللي بعدها فليعبد الله على أن الله يراه ويطلع عليه فليستحي من نظره إليه كما قال بعض العارفين اتق الله أن يكون أهون الناظرين أو النظرين إليك. يعني لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. أنت ما بيشوفك واحد ما بتعملش معصية أمامه لكن لما ما يكون ما يشوفك إلا الله بتعمل المعصية فأنت جعلت الله أهون الناظرين إليك. التاني احترمته ولم تحترم نظر الله سبحانه وتعالى إليك. ولذلك القصة المشهورة اللي هي قالوا أن لقمان الحكيم في كتب الأدب يعني ما وردتش مرفوعة يقول أن لقمان من ضمن ما عرف به نجابة لقمان الحكيم يعني وكان عبد أسود أنه سيده أعطاه ديك وقال له اذبحه بمكان لا يراك فيه أحد. فراح ومشي ورجع به قال ما لك رجعت؟ قال لأن ما في مكان إلا ويراني فيه الله وأنت قلت لي اذبحه بمكان لا يراك فيه أحد. فده يدل على ما عنده من المراقبة يعني أنه مستحضر دايما أن الله يراه. وقال بعضهم خف الله على قدر قدرته عليك واستحي منه على قدر قربه منك. وقالت بعض العارفات من السلف من عمل لله على المشاهدة من كأنه يشاهده فهو عارف ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص. فأشارت إلى المقامين اللذين تقدم ذكرهما اللي هو اعبد الله كأنك تراه. طيب بلاش ده فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأشارت إلى المقامين اللذين تقدم ذكرهما أحدهما مقام الإخلاص وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعها عليه وقربه منه. فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. والثاني مقام المشاهدة وهو أن يعمل العبد على قدر مشاهدته لله بقلبه وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. وهذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام. وتفاوت أهل هذا المقام فيه بحسب قوة نفوذ البصائر. وقد فسر طائفة من العلماء المثل الأعلى المذكور في قوله عز وجل وله المثل الأعلى في السماوات والأرض بهذا المعنى. ومثله قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المراد مثل نوره في قلب المؤمن. كذا قاله أبي بن كعب وغيره من السلف. وقد سبق حديث أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت وحديث ما تزكية المرء نفسه قال أن يعلم أن الله معه حيث كان. وخرج الطبراني من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظل رجل حيث توجه علم أن الله معه وذكر الحديث. وقد دل القرآن على هذا المعنى في مواضع متعددة كقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقوله وهو معكم أينما كنتم. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقوله ولا يستخفون من الله وهو معهم. وقد ورد الأحاديث الصحيحة بالندب إلى استحضار هذا القرب في حال العبادات كقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما ينادي ربه أو ربه بينه وبين القبلة. وقوله إن الله قبل وجهه إذا صلى. وقوله إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وقول الذين رفعوا أصواتهم بالذكر إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا. وفي رواية وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتي. وفي رواية هو أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد. وقوله يقول الله عز وجل أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. وقوله يقول الله عز وجل أنا مع ظن عبدي بي وأنا معه حيث ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وكل شيء من هذه النصوص أوهم تشبيها أو حلولا أو اتحادا فإنما أتي من جهله وسوء فهمه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله بريئان من ذلك كله، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال بكر المزني من مثلك يا ابن آدم، خلي بينك وبين المحراب والماء، كلما شئت دخلت على الله عز وجل، ليس بينك وبينه ترجمان. ومن وصل إلى استحضار هذا في حال ذكره لله وعبادته استأنس بالله واستوحش من خلقه ضرورة. يعني جاء كان أنس أنه إيه يجلس وحده ويتعبد وكذا وما يعجبوش الكلام الكثير والأشياء هذه. قال ثور بن يزيد قرأت في بعض الكتب أن عيسى عليه السلام قال يا معشر الحواريين كلموا الله كثيرا وكلموا الناس قليلا. قالوا كيف نكلم الله كثيرا؟ قال أخلوا بمناجاته، أخلوا بدعائه. خرجه أبو نعيم. وخرج أيضا بإسناده عن رياح قال كان عندنا رجل يصلي كل يوم وليلة 1000 ركعة حتى أقعد من رجليه، رجليه نعم، فكان يصلي جالسا 1000 ركعة، فإذا صلى العصر احتبى فاستقبل القبلة ويقول عجبت للخليقة كيف أنست بسواك، بل عجبت للخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر سواك. وقال أبو أسامة دخلت على محمد ابن النضر الحارثي فرأيته كأنه منقبض، فقلت كأنك تكره أن تؤتى. يعني دخل عليه زوره فلقى نفسه لقى مش كأنه مش مرتاح للزيارة. قال أجل، فقلت أو ما تستوحش، يعني ما تجدش وحشا ما تجلس لوحدك. فقال كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني. وقيل لمالك بن مغول وهو جالس في بيته وحده ألا تستوحش؟ فقال ويستوحش مع الله أحد، يعني كيف يستوحش وهو يجالس ربه سبحانه وتعالى. وكان حبيب أبو محمد يخلو في بيتي ويقول من لم تقر عينه بك فلا قرت عينه، ومن لم يأنس بك فلا أنس. وقال غزوان إني أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي. وده ليس معنى أن الإنسان يعتزل الناس يعني، لكن معنى أن يأنس بإيه؟ بعبادة الله سبحانه وتعالى، ولا يكثر من الكلام والجلسات التي لا تنفع ولا إيه ولا تغني ولا تسمن من جوع. قال وقال أزوان إني أصبت. وقال مسلم بن يسار ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل. وقال مسلم العابد لولا الجماعة ما خرجت من بابي أبدا حتى أموت. وقال ما يجد المطيعون لله لذة في الدنيا أحلى من الخلوة بمناجاة سيدهم، ولا أحسب لهم في الآخرة من عظيم الثواب أكبر في صدورهم وألذ في قلوبهم من النظر إليه ثم غشي عليه. وعن إبراهيم بن أدهم قال أعلى الدرجات أن تنقطع إلى ربك وتستأنس إليه بقلبك وعقلك وجميع جوارحك حتى لا ترجو إلا ربك ولا تخاف إلا ذنبك وترسخ محبته في قلبك حتى لا تؤثر عليها شيئا، فإذا كنت كذلك لم تبالي في بر كنت أو في بحر أو في سهل أو في جبل، وكان شوقك إلى لقاء الحبيب شوق الظمآن إلى الماء البارد وشوق الجائع إلى الطعام الطيب، ويكون ذكر الله عندك أحلى من العسل وأحلى من الماء العذب الصافي عند العطشان في اليوم الصائف. وقال الفضيل طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله جليسه. وقال أبو سليمان لا آنسني الله إلا به أبدا. وقال معروف لرجل توكل على الله حتى يكون جليسك وأنيسك موضع شكواك. وقال الذنون من علامة المحبين لله ألا يأنسوا بسواه ولا يستوحشوا معه. ثم قال إذا سكن القلب حب الله تعالى أنس بالله، لأن الله تعالى أجل في صدور العارفين أن يحبوا سواه. وكلام القوم في هذا الباب يطول ذكره جدا، وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله. طبعا هو كلام يعني ربما أمثالنا نستغربه يعني، لكن هم ذاقوا ده، عامل زي الإنسان اللي ما طعم الشيء، يعني هم طعموا الأنس بالله، يعني يشعر أنه هو عاوز يرجع تاني، يعني يجلس في مناجاة الله وفي صلاة وفي ذكر فيشعر براحة ونعمة كبيرة طعمها يعني. فلما بيخرج ويجالس الناس هو حسه عند تلك اللذة زي اللي سايب أكلة جميلة في بيته أو شيء يعني بيحبه جدا، فهو مستعجل عاوز يخلص مع الناس علشان يرجع، تمام؟ فهم ذاقوا تلك اللذة وشعروا براحة قلوبهم ونعيمها، فلما بيخرج مع الناس يشتهي يرجع تاني حتى يناجي ربه سبحانه وتعالى. فطبعا بقدر حظوظنا لأنه نحن لم نتذوق نفس الشيء فما نشعرش بنفس الايه بان الكلام ده ممكن نشعر انه مبالغ فيه وانه ضخم وانه كلام يعني بعيد نتيجة بعدنا. نسأل الله سبحانه وتعالى انه يؤنسنا بايه بذكره. وهي كأنها تدريبية يعني ربما الانسان شوف يجي انسان يجرب يقول اجرب في الاول ما يطعمش لانه تأتي بثمرات تدريجية يعني هم بيصلوا الى تلك المرتبة مع الوقت. يعني يجي انسان يسمع قيام الليل وما فيه من الايه من نعيم القلب، يسمع كلام السلف فيجي يقول لك اصلي ركعتين فيصلي ما يحسش بحاجة فيترك. لا، هي المسألة انهم ما حصلوا على هذا الا بعد فترات من التدريب، لان القلب يكون في عصيان. انت لما تبدأ كده تدربه تلاقيه بيفكر في اشياء تانية، بيفكر في الدنيا، تلاقي قلبك في امور الدنيا وانت بتصلي، تمام؟ لكن مع الوقت ومع لذة المناجاة ومع شعور القلب بالله سبحانه وتعالى يبدأ القلب يطعم ويبدأ يستلذ بالمناجاة ويبدأ يشتاق إلى الوقت اللي هيناجي فيه ربه سبحانه وتعالى ويشعر أنه ما منعه عن ربه يكون محروما، يعني يكون الحرمان يوم أن يمنع من مناجاة ربه سبحانه وتعالى. ولذلك بعض السلف كان يقول إيه، يقول إن نحن في نعمة وفي سرور وفي راحة لو علم بها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، لكن هم مش حاسين بيها وبالتالي ما لهاش قيمة بالنسبة إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا. نوقف على هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.